القاسم نسبة إلى جده قاسم الحلاق. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم الاثنين الثامن من جمادى الأولى سنة 83 بعد 200 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله مساء السبت 23 من جمادى الأولى سنة 32 بعد 300 والألف، وله من العمر 49 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب بالاعتماد على نسخة خطية كتبها المصنف رحمه الله، والذي يظهر أن هذا هو العنوان المذكور فيها. ولم يشر ناشر الكتاب إلى خلاف ذلك. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو إثبات الاستغفار في أدبار الصلوات المكتوبات، وبيان غاية الشريعة من ترتيبه في هذا المحل، المقصد الثالث توضيح منهجه، جمع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على وجزته بين الجادتين العظيمتين الرواية والدراية، فشطره الأول مشتمل على ذكر الأحاديث المروية في هذا المحل، المتعلقة بالاستغفار عقب الصلوات، وشطره الثاني مشتمل على بيان الحكمة الشرعية من ترتيب الاستغفار بعد الصلوات المكتوبات، وأصل هذه الرسالة رد لمقولة قائل زعم عدم جواز الاستغفار بعد الصلاة،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة في سر الاستغفار عقب الصلوات، حداني إلى جمعها أن بعض الطلبة نقل عن بعض الفقهاء أنه قال: لا يجوز للمصلي أن يقول بعد الفراغ من الصلاة أستغفر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، انتهى. فقلت: أطبق المحدثون على رواية الاستغفار بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الأئمة على ندب ذلك بلا نكير ولا مساغ لرد الأحاديث الواردة بذلك عن معناها، انتصارا للرأي لدلالتها القطعية على ما أرشدت إليه، دلالة يفهمها العربي والعجمي والبليغ والغبي، لظهورها نصا ومجيئها على شرط الصحيح. والعجب من هذا استدلاله بالآية على عدم الجواز، مع أن الذي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم هو الذي سن الاستغفار بعد الصلوات قولا وفعلا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى هذه الدعوة التي ذكرها بعض الطلبة عن بعض الفقهاء من قوله بأنه لا يجوز للمصلي أن يقول بعد الفراغ من الصلاة أستغفر الله، وعلل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، وتوهم هذا أن الصلاة عمل فاضل، والآية دالة على اختصاص التوبة بالعمل السيء. وقد رد المصنف رحمه الله تعالى قوله هذا بشيئين اثنين: أحدهما إطباق المحدثين على رواية الاستغفار بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني اتفاق أئمة الفقهاء على ندب ذلك بلا نكير. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا مساق لرد الأحاديث الواردة في ذلك عن معناها انتصارا للرأي، فإنه إذا صح الأثر بطل النظر، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قطعية في هذا المراد لظهور نصها وصحة أسانيدها. وهذه الدعوة التي ادعاها المدعي ظاهرة البطلان، فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي كان يستغفر صلوات الله وسلامه عليه في أدبار الصلوات، كما سيأتي في كلام المصنف بذكر الأحاديث الواردة في ذلك.
وهكذا بيان الأحاديث التي رواها أئمة السنن في صحاحهم وسننهم ومسانيدهم. قال الإمام مسلم في صحيحه في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زادان قال: حدثني رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبور الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وروى عبد الرزاق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من قال بعد كل صلاة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات كفر الله عنه ذنوبه وإن كان فرارا من الزحف. وروى ابن السني وابن النجار عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا من قال بعد الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من استغفر الله عز وجل 70 مرة في دبر كل صلاة غفر له ما اكتسب من الذنوب. وروى الخطيب مرفوعا: أي عبد صلى الفريضة ثم استغفر الله 10 مرات لم يقم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه. والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية للمنصف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على مشروعية استغفار الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، وأصح المروي في هذا الباب هو الحديث الذي صدر به المصنف مخرجا من صحيح مسلم، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. فإن هذا الحديث نص في هذه المسألة لقول الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. والمراد بالانصراف في هذا المحل التسليم من الصلاة، فإن الانصراف من الصلاة الواردة في الأحاديث يشمل معنيين 2، أحدهما السلام من الصلاة والثاني الخروج من المسجد، والمراد هنا المحل الأول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر 3. ولم يأتي بيان لفظ الاستغفار في هذا المحل في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأل الوليد بن مسلم الدمشقي سأل أبا عمرو الأوزاعي: كيف الاستغفار؟ فقال: تقول استغفر الله استغفر الله. والإتيان بهذا اللفظ جائز بلا خلاف، فإذا قال العبد استغفر الله كان مستغفرا، ولو جاء العبد بغير ذلك من الألفاظ المشتملة على الاستغفار كان فعله صحيحا. وأثبت ألفاظ الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر. فإذا شاء المصلي جاء بالاستغفار على هذه الصفة استغفر الله، أو جاء بها على الصفة الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ولو جاء بغيرهما كان ذلك جائزا، إلا أن الأولى اختيار واحدة مما تقدم. أما الأحاديث المروية في هذا الباب مما ذكره المصنف عقب ذلك فلا يصح منها شيء. والحديث الأول الذي عزاه إلى ابن أبي شيبة ثم قال بإسناد صحيح وشاركه المعلق على هذه الرسالة في دعوى الصحة ليس بصحيح، فإن هذه اللفظة معلة ولا يصح قوله يقول في دبر الصلاة. والمحفوظ في روايات هذا الحديث كما ثبت عند النسائي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بعد صلاة الضحى، فقوله يقول في دبر الصلاة يوهم أنها المكتوبة. والصحيح كما جاء التصريح به عند النسائي في السنن الكبرى أنها صلاة الضحى، فهذا الذكر مشروع عقب صلاة الضحى لا عقب الصلوات المكتوبات. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الإتيان بالاستغفار، أيختص بالصلاة المكتوبة أم يعم كل صلاة من صلوات النوافل؟ وأصح القولين أن الاستغفار مختص بالصلوات المكتوبات، فيشرع للإنسان أن يستغفر 3 عقب الصلوات المكتوبات. هذا هو الذي جاء به التصريح في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوافل فلم يثبت منها شيء إلا هذا الحديث المخرج عند ابن أبي شيبة، وفيه الاستغفار بهذا اللفظ 100 مرة بعد صلاة الضحى، وما عدا ذلك من النوافل فلم يثبت الاستغفار عقبه، بل لم يثبت عقب النوافل شيء من الأذكار إلا هذا الذكر عقب صلاة الضحى وإلا قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في دبر الوتر وما عدا ذلك من النوافل فلم يثبت فيه شيء معين. وبقية الأحاديث بعده المعزوة إلى مصنف عبد الرزاق وعمل اليوم والليلة لابن السني وذيل تاريخ بغداد لابن النجار ومسند الفردوس للديلمي وتاريخ بغداد للخطيب كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يخفى على الخبير أن من سبر كثيرا من جزئيات الطاعات يرى أن الحق سبحانه وتعالى شرع التوبة والاستغفار في خواتيم أعمالها، فشرعها في خاتمة الحج وقيام الليل، وأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار عقب توفيتهما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه أفواجا، فكان التبليغ عبادة قد أكملها وأداها، فشرع له الاستغفار عقيبها. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى
الاستغفار عقيبها.
نعم
عقيبها.
أحسن الله إليك. فكان التبليغ عبادة قد أكملها وأداها فشرع له الاستغفار عقيبها. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. وقال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين في بحث ترتيب عبادة الصالحين حين دخول وقت الصلاة ما نصه: فإذا جاء وقت الفرض بادر إليه مكملا له ناصحا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما، فهو لا يبقي مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون عمله هكذا، وهو يرى المحبين في أشغال محبوبهم من الخلق كيف يجتهدون في إيقائها على أحسن وجه وأكمله، بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه من الخلق، فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة. ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه، وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله. وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله، فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه، فهو أبدا يستغفر الله عقيب كل عمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا. وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. وقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، وشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذه توبة بعد الوضوء وتوبة بعد الحج وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل، فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين، فهو لا يزال مستغفرا تائبا، وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره. انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما شرعه الله عز وجل لعباده من التوبة والاستغفار في خواتيم أعمالهم، ومقدم ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النصر لما من الله عز وجل عليه بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى، فقيل له فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم أمرت الأمة جمعاء في مقامات كثيرة بأن تستغفر ربها عند الفراغ من الأعمال الصالحة، فأمر العبد بعد الفراغ من الصلاة أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار ثلاثا، وأمر الناس عقب فراغهم من الحج أن يستغفروا الله عز وجل كما قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وأمر العبد كذلك بأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى أمرا مستحبا إذا فرغ من صلاة الليل، كما قال الله عز وجل في حق أهل الليل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ووصفهم سبحانه بذلك فقالوا: المستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قاموا الليل فلما انتهوا إلى السحر استغفروا ربهم سبحانه وتعالى، ذلك أنهم لما طال قيامهم لله عز وجل خافوا أن لا تقبل منهم هذه الأعمال أو أن يقصروا فيها، ففزعوا إلى استغفار الله عز وجل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا من هذه المقامات ما يشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ونقل ذلك من كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وإسناده صحيح، إلا أن هذه الزيادة شاذة فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث في صحيح مسلم ليس فيه ذكر هذه الزيادة، وإنما فيه ذكر الشهادتين، فالمحفوظ ذكر الشهادتين. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإنها لا تصح، ويصح في ذلك الحديث الآخر المخرج عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وضوئه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن هذا الحديث صحيح وقد روي موقوفا ومرفوعا، والصحيح وقفه، إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي، فالصحيح أنه من الأذكار التي يأتي بها العبد بعد فراغه من وضوئه. والمقصود أن تعلم أن الشريعة رتبت الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل في عدة مقامات من الطاعات، كما ذكر المصنف تصديق ذلك من كلام أبي الفداء بن كثير في تفسيره وصاحبه أبي عبد الله بن القيم في طريق الهجرتين. وهذه التوبة التي وردت في هذه المقامات ليست توبة من مقارفة الرذائل باتفاق أهل العلم، ولكنها توبة من ترك تكميل الفضائل. فإن التوبة التي أمر بها العبد نوعان اثنان: النوع الأول التوبة من مقارفة الرذائل، والنوع الثاني التوبة من ترك تكميل الفضائل. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التوبة، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، وتلميذه أبي الفرج وتلميذه أبو الفرج ابن رجب في تفسير سورة النصر. فحينئذ يكون العبد في هذه المقامات تائبا إلى الله عز وجل من ترك تكميله للفضائل، فإن العبد لا يزال في أثناء هذا العمل ربما لحقه فتور أو نقص أو قصر في شيء من أحكام ذلك العمل، فيتوب إلى الله عز وجل من عدم تكميله لفضائله. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا بعد ذلك بكراريس: فإن قيل: فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه أقرب الخلق إلى الله؟ قيل عن هذا أربعة أجوبة. الجواب الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه، بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه، وأنه يطالب من حقوق الخدمة وآدائها بما لا يطالب به غيره، فهو أحق بالخوف من البعيد. ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وليس المراد به لو عذبهم تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا يتضمن مدحا، والحديث إنما سيق للمدح وبيان عظم حق الله على عباده، وأنه لو عذبهم لعذبهم.
فإن هذا فإن هذا لا يتضمن مدحا، ما يستقيم الكلام إلا بهذا.
أحسن الله إليك.
وليس المراد،
وليس المراد به لو عذبهم تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا لا يتضمن مدحا، والحديث إنما سيق للمدح وبيان عظم حق الله على عباده، وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم ولم يكن بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف ما أتوا، ولهذا قال بعده ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، يعني أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه وهو غير ظالم لهم فيه، ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وآداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالما لهم، فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهم، فكيف يحسن العذاب عليه؟ قيل الجواب من وجهين، أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان، وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها، بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا، فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل، ولهذا سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بأن المقتضية ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكثره، ثم قال فاغفر لي مغفرة من عندك، أي لا ينالها عملي ولا سعي، بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي، ثم قال وارحمني، أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك، فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي. فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية، وفي ضمنه أنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني، وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة، فلو لم ينجه الله لم يكن قد بقسه شيئا من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته، وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه، فهل يكون ظالما له لو عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاء لعمله؟ ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له. ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. ثم ساق نحو ما تقدم له وقال بعد فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر، وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. ومن أراد تمام الأجوبة فعليه بالكتاب المذكور، ضاعف الله لمؤلفه الأجور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا استطرادا متعلقا ببيان السر في ختم الطاعات بالاستغفار، نقله من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، إذا أورد ابن القيم رحمه الله تعالى قول القائل فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وأنه أقرب الخلق إلى الله، فبين ابن القيم رحمه الله تعالى مأخذ الخوف عند نبي الله صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين بأجوبة عدة. اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على جواب واحد منها، وهو أن الخوف من الرب إنما يكون على قدر المعرفة، ومعرفة القريب بالله أعظم من معرفة غيره. فلما كان نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه بمنزلة عظيمة ومعرفة كبيرة، وكانت الملائكة المقربين كذلك، صار خوفهم أعظم من خوف غيرهم، فهم يخافون لمزيد معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى، إذ قصروا في عدم القيام بحقه. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم أيضا إشكالا آخر، وفيه: فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهم، فكيف يحسن العذاب عليه؟ يعني أن الأمر والنهي معلق بالقدرة والاستطاعة، فإذا جاء العبد بما يقدر عليه من شكر الله وعبوديته لم يكن حينئذ ملوما على تقصيره في عدم الإتيان بما لا يقدر عليه. وأجاب ابن القيم رحمه الله تعالى عن ذلك من وجهين: أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله، لا يأتي به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان، فهو يقصر في إتيانه بما يقدر عليه. والوجه الثاني أن نفس قيام العبد بالعبودية لا يكون مكملا للحق الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم لله عز وجل، بل يلحقه نقص في ذلك، فالتقصير لازم للعبد في حال الترك وفي حال الفعل. ثم ذكر ما يصدق هذا من دعاء الصديق المشهور: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخره. وقد أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح نفيس، ذكر ما تضمنه هذا الدعاء من العبودية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم طرفا منها، وفيها تقرير حاجة العبد واضطراره إلى رحمة الله عز وجل، وإذا كان محتاجا إليها لا مخرج له عنها وهي معوله في الفوز، فحينئذ كان العبد مأمورا بدوام استغفار الله عز وجل في أعقاب الطاعات يشمله الله سبحانه وتعالى برحمته. وتمام الأجوبة كما ذكر المصنف في الكتاب المذكور. نعم.
وقال الأستاذ الإمام مفتي مصر حرس المولى وجوده في تفسير قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تاب بالمثنى كتاب بالمثلثة، ومعناه رجع، ويقال تاب العبد إلى ربه أي رجع إليه، لأن اقتراف الذنب إعراض عن الله أي عن طريق دينه وموجبات إضوانه. ويقال تاب الله على العبد لأن التوبة من الله تتضمن معنى الرحمة والعطف، كأن الرحمة الإلهية تنحرف عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة، فإذا تاب عادت إليه وعطف ربه عليه.
عطف ربه عليه، عطف ربه عليه
وعطف ربه عليه. والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس، فعبدك يتوب إليك من ترك ما أمرته بفعله أو فعل ما أمرته بتركه، وصديقك يتوب إليك ويعتذر إذا هو قصر في عمل لك فيه فائدة عما في إمكانه واستطاعته، وولدك يتوب إذا قصر في أدب من الآداب التي ترشده إليها ليكون في نفسه عزيزا كريما. وكذلك تختلف توبات التائبين إلى الله تعالى باختلاف درجاتهم في معرفته وفهم أسرار شريعته، فعامة المؤمنين لا يعرفون من موجبات سخط الله تعالى وأسباب عقوبته إلا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها، وإذا تابوا من عمل سيء فإنما يتوبون منها. وخواص المؤمنين يعرفون أن لكل عمل سيء لوثة في النفس تبعد بها عن الكمال، ولكل عمل صالح أثرا فيها يقربها من الله وصفاته، فالتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس وتبعدها عن الله تعالى، فهي إذا قصرت فيها تتوب، وإذا شمرت لا تأمن النقائص والعيوب. ويختلف اتهام هؤلاء الأبرار لأنفسهم باختلاف معرفتهم بصفات النفس وما يعرض لها من الآفات بسيرها، ومعرفتهم بكمال الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه. ولذلك قال بعض العارفين: حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومن هنا تفهم معنى التوبة التي طلبها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والتسليم. انتهى.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة الوجيزة بنقل نفيس عن مفتي مصر في زمانه محمد عبده غفر الله له وسامحه، وله كلام حسن في التفسير مع زلات عظيمة في عدة أبواب من أبواب الدين. وقد اشتملت هذه الجملة المنقولة من كلامه رحمه الله على مسألتين عظيمتين: أولاهما بيان حقيقة التوبة، والثانية بيان مراتب التوبة. فأما المسألة الأولى وهي بيان حقيقة التوبة، فإنه ذكر أن حقيقة التوبة هي رجوع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن أصل التوب الرجوع، وإذا تاب العبد إلى ربه فإنه يكون راجعا إليه. أما المسألة الثانية وهي مراتب التوبة، فذكر كلاما منثورا حاصله ما تقدم تقريره، أن التوبة نوعان: أولهما التوبة من فعل السيئات وهي مقارفة الرذائل، والثاني التوبة من التقصير في الطاعات وهي التوبة من ترك تكميل الفضائل. والناس متفاوتون في إدراكهم لهاتين المرتبتين، فعامة المؤمنين لا يعرفون من معاني التوبة إلا التوبة من المعاصي، وأما خواص المؤمنين فهم يعلمون أنهم إذا قصروا في الصالحات وفرطوا في الطاعات فإن ذلك نقص يوجب المسارعة إلى التوبة. ولهذا قال بعض من قال من أهل الفضل والإحسان: حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن الأعمال التي يعملها عباد الله الأبرار هي بالنسبة إلى مقام من فوقهم من المقربين هي سيئات في حقهم، فإن المقربين قد يفعلون حسنات ثم يعرفون أن هذه الحسنات قد لحقهم فيها نقص ولا يدرك الأبرار هذا المعنى، فحينئذ تكون حسنات الأبرار بمنزلة السيئات لأولئك لكمال حالهم. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. نسبة إلى جده قاسم الحلاق. المقصد الثاني: تاريخ مولده. ولد يوم الاثنين 8 من جماد الأولى 83 بعد 200 والألف. المقصد الثالث: تاريخ وفاته. توفي رحمه الله مساء السبت 23 من جماد الأولى 32 بعد 300 والألف، وله من العمر 49 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب بالاعتماد على نسخة خطية كتبها المصنف رحمه الله، والذي يظهر أن هذا هو العنوان المذكور فيها. ولم يشر ناشر الكتاب إلى خلاف ذلك. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو إثبات الاستغفار في أدبار الصلوات المكتوبات، وبيان غاية الشريعة من ترتيبه في هذا المحل، المقصد الثالث توضيح منهجه، جمع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على وجزته بين الجادتين العظيمتين الرواية والدراية، فشطره الأول مشتمل على ذكر الأحاديث المروية في هذا المحل، المتعلقة بالاستغفار عقب الصلوات، وشطره الثاني مشتمل على بيان الحكمة الشرعية من ترتيب الاستغفار بعد الصلوات المكتوبات، وأصل هذه الرسالة رد لمقولة قائل زعم عدم جواز الاستغفار بعد الصلاة،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة في سر الاستغفار عقب الصلوات، حداني إلى جمعها أن بعض الطلبة نقل عن بعض الفقهاء أنه قال: لا يجوز للمصلي أن يقول بعد الفراغ من الصلاة أستغفر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، انتهى. فقلت: أطبق المحدثون على رواية الاستغفار بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الأئمة على ندب ذلك بلا نكير، ولا مساغ لرد الأحاديث الواردة بذلك عن معناها انتصارا للرأي لدلالتها القطعية على ما أرشدت على ما أرشدت إليه دلالة يفهمها العربي والعجمي والبليغ والغبي لظهورها نصا ومجيئها على شرط الصحيح. والعجب من هذا استدلاله بالآية على عدم الجواز مع أن الذي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم هو الذي سن الاستغفار بعد الصلوات قولا وفعلا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى هذه الدعوة التي ذكرها بعض الطلبة عن بعض الفقهاء من قوله بأنه لا يجوز للمصلي أن يقول بعد الفراغ من الصلاة أستغفر الله، وعلل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، وتوهم هذا أن الصلاة عمل فاضل، والآية دالة على اختصاص التوبة بالعمل السيء. وقد رد المصنف رحمه الله تعالى قوله هذا بشيئين اثنين، أحدهما إطباق المحدثين على رواية الاستغفار بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني اتفاق أئمة الفقهاء على ندب ذلك بلا نكير. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا مساغ لرد الأحاديث الواردة في ذلك عن معناها انتصارا للرأي، فإنه إذا صح الأثر بطل النظر، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قطعية في هذا المراد لظهور نصها وصحة أسانيدها. وهذه الدعوة التي ادعاها المدعي ظاهرة البطلان، فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي كان يستغفر صلوات الله وسلامه عليه في أدبار الصلوات كما سيأتي في كلام المصنف بذكر الأحاديث الواردة في ذلك.
وهكذا بيان الأحاديث التي رواها أئمة السنن في صحاحهم وسننهم ومسانيدهم. قال الإمام مسلم في صحيحه في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زادان قال حدثني رجل من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبور الصلاة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وروى عبد الرزاق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من قال بعد كل صلاة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات كفر الله عنه ذنوبه وإن كان فرارا من الزحف. وروى ابن السني وابن النجار عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا من قال بعد الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من استغفر الله عز وجل 70 مرة في دبر كل صلاة غفر له ما اكتسب من الذنوب. وروى الخطيب مرفوعا أي عبد صلى الفريضة ثم استغفر الله 10 مرات لم يقم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه. والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية للمنصف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على مشروعية استغفار الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، وأصح المروي في هذا الباب هو الحديث الذي صدر به المصنف مخرجا من صحيح مسلم، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. فإن هذا الحديث نص في هذه المسألة لقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. والمراد بالانصراف في هذا المحل التسليم من الصلاة، فإن الانصراف من الصلاة الواردة في الأحاديث يشمل معنيين اثنين، أحدهما السلام من الصلاة، والثاني الخروج من المسجد، والمراد هنا المحل الأول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا. ولم يأتي بيان لفظ الاستغفار في هذا المحل في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأل الوليد بن مسلم الدمشقي سأل أبا عمرو الأوزاعي كيف الاستغفار، فقال تقول استغفر الله استغفر الله. والإتيان بهذا اللفظ جائز بلا خلاف، فإذا قال العبد استغفر الله كان مستغفرا. ولو جاء العبد بغير ذلك من الألفاظ المشتملة على الاستغفار كان فعله صحيحا. وأثبتوا ألفاظ الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر. فإذا شاء المصلي جاء بالاستغفار على هذه الصفة استغفر الله، أو جاء بها على الصفة الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ولو جاء بغيرهما كان ذلك جائزا، إلا أن الأولى اختيار واحدة مما تقدم. أما الأحاديث المروية في هذا الباب مما ذكره المصنف عقب ذلك فلا يصح منها شيء. والحديث الأول الذي عزاه إلى ابن أبي شيبة ثم قال بإسناد صحيح وشاركه المعلق على هذه الرسالة في دعوى الصحة ليس بصحيح، فإن هذه اللفظة معلة ولا يصح قوله يقول في دبر الصلاة. والمحفوظ في روايات هذا الحديث كما ثبت عند النسائي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بعد صلاة الضحى، فقوله يقول في دبر الصلاة يوهم أنها المكتوبة. والصحيح كما جاء التصريح به عند النسائي في السنن الكبرى أنها صلاة الضحى، فهذا الذكر مشروع عقب صلاة الضحى لا عقب الصلوات المكتوبات. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الإتيان بالاستغفار، أيختص بالصلاة المكتوبة أم يعم كل صلاة من صلوات النوافل. وأصح القولين أن الاستغفار مختص بالصلوات المكتوبات، فيشرع للإنسان أن يستغفر ثلاثا عقب الصلوات المكتوبات. هذا هو الذي جاء به التصريح في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوافل فلم يثبت منها شيء إلا هذا الحديث المخرج عند ابن أبي شيبة، وفيه الاستغفار بهذا اللفظ 100 مرة بعد صلاة الضحى، وما عدا ذلك من النوافل فلم يثبت الاستغفار عقبه، بل لم يثبت عقب النوافل شيء من الأذكار إلا هذا الذكر عقب صلاة الضحى، وإلا قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في دبر الوتر، وما عدا ذلك من النوافل فلم يثبت فيه شيء معين. وبقية الأحاديث بعده المعزوة إلى مصنف عبد الرزاق وعمل اليوم والليلة لابن السني وذيل تاريخ بغداد لابن النجار ومسند الفردوس للديلمي وتاريخ بغداد للخطيب كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يخفى على الخبير أن من سبر كثيرا من جزئيات الطاعات يرى أن الحق سبحانه وتعالى شرع التوبة والاستغفار في خواتيم أعمالها، فشرعها في خاتمة الحج وقيام الليل، وأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار عقب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه أفواجا، فكان التبليغ عبادة قد أكملها وأداها، فشرع له الاستغفار عقيبها. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى
الاستغفار عقيبها
صلى الله عليه وسلم، فكان التبليغ عبادة قد أكملها وأداها، فشرع له الاستغفار عقيبها. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. وقال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين في بحث ترتيب عبادة الصالحين حين دخول وقت الصلاة ما نصه: فإذا جاء وقت الفرض بادر إليه مكملا له ناصحا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما، فهو لا يبقي مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون عمله هكذا، وهو يرى المحبين في أشغال محبوبهم من الخلق كيف يجتهدون في إيقائها على أحسن وجه وأكمله، بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه من الخلق، فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة. ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه، وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله. وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله، فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه، فهو أبدا يستغفر الله عقيب كل عمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. وقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، وشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه توبة بعد الوضوء، وتوبة بعد الحج، وتوبة بعد الصلاة، وتوبة بعد قيام الليل. فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين، فهو لا يزال مستغفرا تائبا، وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره. انتهى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما شرعه الله عز وجل لعباده من التوبة والاستغفار في خواتيم أعمالهم، ومقدم ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النصر لما من الله عز وجل عليه بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى، فقيل له: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم أمرت الأمة جمعاء في مقامات كثيرة بأن تستغفر ربها عند الفراغ من الأعمال الصالحة، فأمر العبد بعد الفراغ من الصلاة أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار ثلاثا. وأمر الناس عقب فراغهم من الحج أن يستغفروا الله عز وجل كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وأمر العبد كذلك بأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى أمرا مستحبا إذا فرغ من صلاة الليل، كما قال الله عز وجل في حق أهل الليل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ووصفهم سبحانه بذلك فقالوا: المستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قاموا الليل فلما انتهوا إلى السحر استغفروا ربهم سبحانه وتعالى، ذلك أنهم لما طال قيامهم لله عز وجل خافوا أن لا تقبل منهم هذه الأعمال أو أن يقصروا فيها، ففزعوا إلى استغفار الله عز وجل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا من هذه المقامات ما يشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ونقل ذلك من كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وإسناده صحيح، إلا أن هذه الزيادة شاذة فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث في صحيح مسلم ليس فيه ذكر هذه الزيادة، وإنما فيه ذكر الشهادتين، فالمحفوظ ذكر الشهادتين. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإنها لا تصح، ويصح في ذلك الحديث الآخر المخرج عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وضوئه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن هذا الحديث صحيح وقد روي موقوفا ومرفوعا، والصحيح وقفه، إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي. فالصحيح أنه من الأذكار التي يأتي بها العبد بعد فراغه من وضوئه. والمقصود أن تعلم أن الشريعة رتبت الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل في عدة مقامات من الطاعات، كما ذكر المصنف تصديق ذلك من كلام أبي الفداء بن كثير في تفسيره وصاحبه أبي عبد الله بن القيم في طريق الهجرتين. وهذه التوبة التي وردت في هذه المقامات ليست توبة من مقارفة الرذائل باتفاق أهل العلم، ولكنها توبة من ترك تكميل الفضائل. فإن التوبة التي أمر بها العبد نوعان اثنان: النوع الأول التوبة من مقارفة الرذائل، والنوع الثاني التوبة من ترك تكميل الفضائل. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التوبة، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، وتلميذه أبي الفرج وتلميذه أبو الفرج ابن رجب في تفسير سورة النصر. فحينئذ يكون العبد في هذه المقامات تائبا إلى الله عز وجل من ترك تكميله للفضائل، فإن العبد لا يزال في أثناء هذا العمل ربما لحقه فتور أو نقص أو قصر في شيء من أحكام ذلك العمل، فيتوب إلى الله عز وجل من عدم تكميله لفضائله. نعم.
وقال رحمه الله تعالى أيضا بعد ذلك بكراريس: فإن قيل: فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه أقرب الخلق إلى الله؟ قيل عن هذا أربعة أجوبة. الجواب الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه، بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه، وأنه يطالب من حقوق الخدمة وآدائها بما لا يطالب به غيره، فهو أحق بالخوف من البعيد. ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وليس المراد به لو عذبهم تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا يتضمن مدحا، والحديث إنما سيق للمدح وبيان عظم حق الله على عباده، وأنه لو عذبهم لعذبهم.
فإن هذا لا يتضمن مدحا، ما يستقيم الكلام إلا بهذا.
أحسن الله إليك.
وليس المراد به
لو عذبهم تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا لا يتضمن مدحا، والحديث إنما سيق للمدح وبيان عظم حق الله على عباده، وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم ولم يكن بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف ما أتوا، ولهذا قال بعده: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، يعني أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه وهو غير ظالم لهم فيه، ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وآداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالما لهم. فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهم، فكيف يحسن العذاب عليه؟ قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان، وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها، بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا، فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل. ولهذا سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بأن المقتضية ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكثره، ثم قال: فاغفر لي مغفرة من عندك، أي لا ينالها عملي ولا سعي، بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي. ثم قال: وارحمني، أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك، فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي. فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية، وفي ضمنه أنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني، وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة، فلو لم ينجه الله لم يكن قد بقسه شيئا من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته، وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه، فهل يكون ظالما له لو عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاء لعمله؟ ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له. ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. ثم ساق نحو ما تقدم له وقال بعد: فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر، وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. ومن أراد تمام الأجوبة فعليه بالكتاب المذكور، ضاعف الله لمؤلفه الأجور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا استطرادا متعلقا ببيان السر في ختم الطاعات بالاستغفار، نقله من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، إذا أورد ابن القيم رحمه الله تعالى قول القائل: فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب، وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وأنه أقرب الخلق إلى الله. فبين ابن القيم رحمه الله تعالى مأخذ الخوف عند نبي الله صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين بأجوبة عدة، اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على جواب واحد منها، وهو أن الخوف من الرب إنما يكون على قدر المعرفة، ومعرفة القريب بالله أعظم من معرفة غيره. فلما كان نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه بمنزلة عظيمة ومعرفة كبيرة، وكانت الملائكة المقربين كذلك، صار خوفهم أعظم من خوف غيرهم، فهم يخافون لمزيد معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى، إذ قصروا في عدم القيام بحقه. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم أيضا إشكالا آخر، وفيه: فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهم، فكيف يحسن العذاب عليه؟ يعني أن الأمر والنهي معلق بالقدرة والاستطاعة، فإذا جاء العبد بما يقدر عليه من شكر الله وعبوديته لم يكن حينئذ ملوما على تقصيره في عدم الإتيان بما لا يقدر عليه. وأجاب ابن القيم رحمه الله تعالى عن ذلك من وجهين، أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله، لا يأتي به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان، فهو يقصر في إتيانه بما يقدر عليه. والوجه الثاني أن نفس قيام العبد بالعبودية لا يكون مكملا للحق الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم لله عز وجل، بل يلحقه نقص في ذلك، فالتقصير لازم للعبد في حال الترك وفي حال الفعل. ثم ذكر ما يصدق هذا من دعاء الصديق المشهور: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخره. وقد أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح نفيس، ذكر ما تضمنه هذا الدعاء من العبودية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم طرفا منها، وفيها تقرير حاجة العبد واضطراره إلى رحمة الله عز وجل، وإذا كان محتاجا إليها لا مخرج له عنها، وهي معوله في الفوز، فحينئذ كان العبد مأمورا بدوام استغفار الله عز وجل في أعقاب الطاعات يشمله الله سبحانه وتعالى برحمته. وتمام الأجوبة كما ذكر المصنف في الكتاب المذكور. نعم.
وقال الأستاذ الإمام مفتي مصر حرس المولى وجوده بتفسير قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تاب بالمثناة كتاب بالمثلثة، ومعناه رجع، ويقال تاب العبد إلى ربه أي رجع إليه، لأن اقتراف الذنب إعراض عن الله أي عن طريق دينه وموجبات إضوانه. ويقال تاب الله على العبد لأن التوبة من الله تتضمن معنى الرحمة والعطف، كأن الرحمة الإلهية تنحرف عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة، فإذا تاب عادت إليه وعطف ربه عليه.
عطف ربه عليه، عطف ربه عليه
وعطف ربه عليه. والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس، فعبدك يتوب إليك من ترك ما أمرته بفعله أو فعل ما أمرته بتركه، وصديقك يتوب إليك ويعتذر إذا هو قصر في عمل لك فيه فائدة عما في إمكانه واستطاعته، وولدك يتوب إذا قصر في أدب من الآداب التي ترشده إليها ليكون في نفسه عزيزا كريما. وكذلك تختلف توبات التائبين إلى الله تعالى باختلاف درجاتهم في معرفته وفهم أسرار شريعته، فعامة المؤمنين لا يعرفون من موجبات سخط الله تعالى وأسباب عقوبته إلا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها، وإذا تابوا من عمل سيء فإنما يتوبون منها. وخواص المؤمنين يعرفون أن لكل عمل سيء لوثة في النفس تبعد بها عن الكمال، ولكل عمل صالح أثرا فيها يقربها من الله وصفاته. فالتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس وتبعدها عن الله تعالى، فهي إذا قصرت فيها تتوب، وإذا شمرت لا تأمن النقائص والعيوب. ويختلف اتهام هؤلاء الأبرار لأنفسهم باختلاف معرفتهم بصفات النفس وما يعرض لها من الآفات بسيرها، ومعرفتهم بكمال الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه. ولذلك قال بعض العارفين: حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومن هنا تفهم معنى التوبة التي طلبها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والتسليم. انتهى.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة الوجيزة بنقل نفيس عن مفتي مصر في زمانه محمد عبد غفر الله له وسامحه، وله كلام حسن في التفسير مع زلات عظيمة في عدة أبواب من أبواب الدين. وقد اشتملت هذه الجملة المنقولة من كلامه رحمه الله على مسألتين عظيمتين: أولاهما بيان حقيقة التوبة، والثانية بيان مراتب التوبة. فأما المسألة الأولى وهي بيان حقيقة التوبة، فإنه ذكر أن حقيقة التوبة هي رجوع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن أصل التوب الرجوع، وإذا تاب العبد إلى ربه فإنه يكون راجعا إليه. أما المسألة الثانية وهي مراتب التوبة فذكر كلاما منثورا حاصله ما تقدم تقريره أن التوبة نوعان، أولهما التوبة من فعل السيئات وهي مقارفة الرذائل، والثاني التوبة من التقصير في الطاعات وهي التوبة من ترك تكميل الفضائل. والناس متفاوتون في إدراكهم لهاتين المرتبتين، فعامة المؤمنين لا يعرفون من معاني التوبة إلا التوبة من المعاصي، وأما خواص المؤمنين فهم يعلمون أنهم إذا قصروا في الصالحات وفرطوا في الطاعات فإن ذلك نقص يوجب المسارعة إلى التوبة. ولهذا قال بعض من قال من أهل الفضل والإحسان حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن الأعمال التي يعملها عباد الله الأبرار هي بالنسبة إلى مقام من فوقهم من المقربين هي سيئات في حقهم، فإن المقربين قد يفعلون حسنات ثم يعرفون أن هذه الحسنات قد لحقهم فيها نقص ولا يدرك الأبرار هذا المعنى، فحينئذ تكون حسنات الأبرار بمنزلة السيئات لأولئك لكمال حالهم. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.